ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم، الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم مستمعينا ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. جيش الاحتلال يزعم اعتقال مساعد منفذ عملية سلفيت والإعلان عن مقتل مستوطن متأثرا بجراح أصيب بها في العملية. الهيئة العليا تعلن انطلاق المسير البحري 26 غدا، ولجنة أممية تطالب الاحتلال بإعادة النظر في قواعد الاشتباك. إدارة سجن ريمون تجري تنقلات للأسرى بين الأقسام بعد تركيب أجهزة تشويش وإلغاء زيارة الأسيرات دون أسباب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زعم جيش الاحتلال أنه اعتقل مساعد منفذ العملية المزدوجة قرب مستوطنة أريئيل قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وكانت مصادر عبرية تحدثت عن اعتقال منفذ عملية سلفيت من قبل قوات الاحتلال قبل أن يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساعدا له. في غضون ذلك أعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم عن مقتل حاخام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار أمس عند مستوطنة أريئيل قرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وبذلك ترتفع حصيلة قتل العملية إلى 3. وقالت مصادر عبرية إنه تم الإعلان عن مقتل الحاخام متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في العملية. ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية عملية أمس بالقاسية جدا، حيث طعن فلسطيني جنديا واستولى على سلاحي عند مفترق أريئيل وأرداه قتيلا، ثم استقل مركبة وتوجه نحو تقاطع جيتي أليسار، وهناك أطلق النار على مستوطن فقتله وأصاب آخر، ثم انسحب باتجاه منطقة بركان. هذا وتواصل قوات الاحتلال مطاردة منفذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب بلدة سلفيت. وزعمت وسائل إعلام عبرية أن منفذ العملية هو الشاب عمر أبو ليلى 19 عاما من قرية الزاوية القريبة من سلفيت. وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل عائلة أبو ليلى الليلة الماضية واعتقلت والد الشاب وشقيقه نور. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى هذا الربط الحي والمباشر لوقائع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للإعلان عن الحراك البحري 26 شمال القطاع.
والعنيدة والعتيدة وفي القدس المحتلة وفي 48 وفي كل أنحاء اللجوء، جماهير شعبنا الأبي، يا من سطرتم أنصع صور البطولة والفداء، وأنتم تقدمون التضحيات يوما بعد يوم وتتصدون للحصار والمؤامرات، وعلى رأسها صفقة القرن الهادفة لشطرة الثابتة، يا من أكدتم بنضالكم المتواصل سلمي المرحلة بصدوركم العارية تحديكم للاحتلال وإجرامه ولكافة المؤامرات. بعد أن نهنئ شعبنا ونبارك بالعملية البطولية عملية سلفيت التي أكدت مدى تمسك شعبنا الفلسطيني بالمقاومة كخيار استراتيجي ثابت في مواجهة الاحتلال والعدوان وإجرام هذا الاحتلال. ونؤكد أن هذه العملية أكدت أن كل محاولات استئصال روح المقاومة من نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني باءت بالفشل. هذه العملية التي أعادت تصويب بوصلة شعبنا لكل من تخاذل وتماهى وتاهت لديه الأولويات بأن صراعنا الوحيد سيبقى مع الاحتلال الصهيوني الذي تلقى صفعة قوية لمنظومته العسكرية والأمنية التي يتغنى بها. هذه العملية التي جاءت رداً فورياً ومباشراً على قرار ما تسمى المحكمة الصهيونية بإغلاق باب الرحمة، وأمام ذلك ونحن نعلن عن انطلاق المسير البحري 25 نؤكد على ما يلي: مسيراتنا البحرية والبرية مستمرة ولن تتوقف، بل ستشهد المرحلة القادمة زخماً جماهيرياً ونوعياً أكبر، لنقول للاحتلال وللعالم أجمع أن هذه المسيرات التي انطلقت بأهداف معلومة وواضحة يجب تحقيقها، وفي مقدمتها كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة. 2. إن المشاركة الواسعة التي عودنا إياها أبناء شعبنا في المسيرات البرية والبحرية منذ انطلاقتها تؤكد مدى إيمانه بأهميتها كخيار للإجماع الفلسطيني وأداة هامة في مواجهة الاحتلال والمؤامرات على طريق كسر الحصار الظالم. 3. لم يعد مقبولاً أن يبقى هذا الحصار الظالم الذي يمثل حرب ضد الإنسانية ووصمة عار على جبين الإنسانية ومن يتشدق بحقوق الإنسان وعقاب جماعي لأكثر من 2 مليون إنسان فلسطيني. هذا الحصار الذي ضرب كل جزء من أرض قطاع غزة، فغزة التي نجحت في رفع كلفة الاحتلال وباكه ودفعت الهرولة لوقفه هي اليوم تنتصر على محاصريها. 4. نؤكد لكل المراهنين على حرف بوصلة شعبنا بأن غزة ستفشل كل المؤامرات التي تحاك ضد المقاومة، فالمقاومة توحدنا وهي خيارنا وسلاحها خط أحمر وهو السبيل لكنس الاحتلال الصهيوني. 6. إن تهديدات الاحتلال المتواصلة لشعبنا لن ترعبه ولن تخيفه ولن تؤثر على مشاركته، بل ستعزز من إصراره على مواصلة النضال والمشاركة في المسيرات البرية والبحرية التي كسرت هيبة الاحتلال بسلميتها ومطالبها العادلة. 7. نقول لكل المثبطين والمرجفين والمطبعين: لن نتراجع، فمسيراتنا السلمية التي هزت العالم وأثبتت أنه لا الحصار ولا الدمار ولا التجويع ولا قطع الأرزاق سيكسر صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني أو سيدفعه للاستسلام والقبول بأي صيغة تنتقص من حقوقه الثابتة. 8. لن نقبل استمرار تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة، فغزة لن تبقى وحدها التي تعاني وتدفع الثمن. لذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع تحمل مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال الصهيوني لدفع استحقاقات التهدئة والالتزام بها قبل فوات الأوان، فغزة برميل من البارود يوشك على الانفجار. ونحن على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، ونحن ننتظر الحشد الأعظم في المليونية التي ستبهر العالم وستفاجئه بما تحمل. نؤكد أننا لن نفرط أو نساوم على حقوقنا وتضحيات شعبنا ودماء شهدائنا. أخيرا، باسم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، نعلن عن انطلاق المسير البحري 25 بعنوان: غزة تنتصر على محاصريها، غدا الثلاثاء عصرا على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة موقع هربيا. لذلك نهيب بأبناء شعبنا المشاركة الواسعة فيه لنؤكد للاحتلال مستمر ولن يتوقف حتى تحقيق أهدافه. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المهندس ياسر خلف.
إذن كان هذا مؤتمر صحفي للهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والذي أعلنت فيه عن انطلاق الحراك أو المسير البحري 25 غدا شمال قطاع غزة، وذلك الإعلان أيضا عن استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بزخمها وبشكل أوسع في الأيام المقبلة. نواصل جولتنا، حيث أكدت الفصائل الفلسطينية أن عملية سلفي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، وباركت الفصائل في تصريحات متفرقة العملية البطولية، مشددة على أن بوصلة المقاومة يجب أن تبقى مواجهة صوب الاحتلال حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية. هذا وأوضح القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن العملية في سلفيت وضعت البوصلة تجاه القدس وتحرير فلسطين، مؤكدا أن الضفة أصبحت بركانا سينفجر في وجه الاحتلال.
نحن نفتخر بهذه العملية، شعبنا الفلسطيني اليوم أكد بما لا يدع مجال للشك على أن البوصلة متجهة إلى هذا العدو الصهيوني. في كل يوم هناك مفاجأة جديدة للمقاومة الفلسطينية، وأثبت بما لا يدع مجال للشك أن الضفة الغربية بارود من نار سرعان ما ينفجر في وجه هذا المحتل الإسرائيلي.
جهتي أكد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أن عملية سلفيت أذلت العدو الإسرائيلي وأكدت على دور الضفة المهم في المقاومة، مشيرا أن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال.
سياق هذه العملية البطولية المركبة التي أذهلت الإسرائيليين في توقيتها، وهذا فخر للشعب الفلسطيني، هذا فخر للمقاومة الفلسطينية، هذا فخر للضفة الفلسطينية الباسلة التي تمرغ أمس هذا الاحتلال المجرم في التراب. نحن اليوم في سلفيت في أركان في الضفة الفلسطينية الباسلة بهذا البطل. قضيتنا ومشكلتنا وصراعنا مع الاحتلال يجب أن يبقى كان ويجب أن يبقى وأن يستمر.
بدوره بين الأمين العام لحركة المجاهدين إلى بعودة أن عملية سلفيت أسقطت كل المشاريع والصفقات المشبوهة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال.
نبارك هذه العملية، عملية سلفيت، التي تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، والرد باللغة التي يفهم الاحتلال، لا لغة المفاوضة والمهادنة مع هذا الاحتلال. أبناء شعبنا يسقطون كل المشاريع المشبوهة وكل الصفقات المشبوهة بهذا الرد الموجع اليوم على كل أبناء شعبنا، على المقاومة الفلسطينية أينما وجدت في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة وأيضا في القدس، ضرب كل مكونات الاحتلال وإرباك كل حساباته.
من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم محام. طالبت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الاشتباك قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة. ودعت اللجنة في بيان لها اليوم منظمي التظاهرات في غزة وجميع المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها اللاعنفي كما هو مقرر لها أن تكون بناء على المبادئ التي اعتمدها المبادرون لهذه الفعالية. أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قناصة الاحتلال قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، وأفادت المصادر المحلية أن الشاب أصيب برصاصة في صدره، مشيرة إلى أن جراحه وصفت بين المتوسطة والخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى ذلك، توغلت جرافات الاحتلال بشكل محدود صباح اليوم خارج سياج الفاصل شمال قطاع غزة، و وأفاد مراسلنا أن 6 جرافات عسكرية توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، وقام بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين. أكدت فصائل المقاومة في غزة رفضها استغلال الأزمة المعيشية التي أفرزها الحصار وعقوبات السلطة في القطاع من أجل تحقيق أهداف حزبية ضيقة.
جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، وأمام هذه المؤامرات المكشوفة ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي البطولي من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هذه المؤامرات تخف السلطة الوطنية تخف السلطة الفلسطينية موقف العداء تجاه أهالي قطاع غزة. نعيدها ثانية، تخف السلطة الفلسطينية موقف العداء تجاه أهالي قطاع غزة، حيث تستمر السلطة الفلسطينية بفرض العقوبات وتواصل قطع رواتب الموظفين وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، وتتعمد تقليص الخدمات الاجتماعية عن الفقراء والمحتاجين.
وشددت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لممثليها لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية، شددت على حق التظاهر السلمي في غزة والضفة بعيدا عن التخريب والفوضى.
نؤكد على حق التظاهر السلمي المطلبي في قطاع غزة والضفة بعيدا عن التخريب والفوضى. سلاح المقاومة خط أحمر، ومهمته مواجهة العدو الصهيوني المجرم، وأي محاولة للتحريض على سلاح المقاومة مشبوهة ومرفوضة. نعاهد شعبنا الفلسطيني أن نكون الأوفياء لتطلعاته وأهدافه في الحرية والكرامة والعودة وكسر الحصار وإسقاط كافة الصفقات المشبوهة.
ذكرت الفصائل أنها ستتابع عبر لجنة حكومية معالجة كافة القضايا الحياتية في قطاع غزة، مؤكدة أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها بين أبناء الشعب الواحد وإنهاء الانقسام.
نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والعمل على إنهاء الانقسام كضرورة استراتيجية في معركة إسقاط المؤامرة ودفع الأخطار المحدقة على قضيتنا الفلسطينية. نرفض استغلال الأزمة المعيشية التي أفرزها الحصار وعقوبات السلطة من أجل تحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني أجمع.
في القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن 38 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس إن قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة غير شرعي وغير قانوني ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاقه منذ أن تم افتتاحه قبل أسابيع على أيدي المصلين. وأكد دعيس أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفا إسلاميا بكافة مساحته بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومبان هي للمسلمين فقط، ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال. بدورها اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة إصرارا متطرفا تنتهك فيه سلطات الاحتلال حرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه. وأكدت الهيئة أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، ولا حق لأي محكمة بإغلاق مصلى باب الرحمة رافضة كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاقه. مزيد من التفاصيل في تقرير أيمن ياسين.
منذ بداية أزمة مصلى باب الرحمة والمحاكم الإسرائيلية تحاول التملص من اتخاذ قرار نهائي بخصوص المصلى الذي يقع داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس قرارا يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة بالمسجد لحين استكمال الإجراءات القانونية، ممهلة دائرة الأوقاف الإسلامية بالرد على الطلب. لكن الأوقاف أوضحت أنها لا تعترف بقرارات محكمة الاحتلال، وهو ما يعتبره المحامون المقدسيون إجراء سليما.
هذه الوجهة النظر والموقف له ما يؤيده ويسنده في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في معاهدة وادي عربة، حيث أن كل المواضيع التي تم النص عليها في الاتفاقية يتم حله، إذا حصل أي نزاع بخصوصه يتم حله إما بالمفاوضات أو بالتوفيق أو بالتحكيم بحسب أحكام الاتفاقية.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان هدد أكثر من مرة بإغلاق المصلى بالقوة ومهما كانت الأثمان، شريطة وجود قرار قضائي والذي يتحقق له الآن. بدورها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بإغلاق باب الرحمة، واعتبرته قرارا وتصعيدا خطيرا، وسيكون له تداعيات كبيرة على القدس والأقصى. والكلمة لعضو مجلس الأوقاف في القدس مصطفى أبو صوي:
قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمحاكم الإسرائيلية هي جزء من منظومة الاحتلال. هذا القرار لا يعني الأوقاف شيئا، ليس للاحتلال الإسرائيلي أي سلطة على المسجد الأقصى المبارك. باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، والأوقاف ومن خلفهم المسلمون جميعا لن يقبلوا بمثل هذا القرار.
قرار المحكمة سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات لقطعان المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحا بتقسيم الأقصى مكانيا، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.
في ملف الأسرى، نقلت إدارة سجن ريمون الإسرائيلي صباح اليوم جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 1 بالسجن إلى قسم رقم 7 بعد تركيب أجهزة تشويش داخله. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن حالة من التوتر والاستفزاز تسود صفوف الأسرى في السجن بعد عملية النقل وتركيب أجهزة التشويش داخل القسم رقم 7. أعلن مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارة الأسيرات دون إبداء أسباب. وأفاد إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارة الأسيرات داخل سجون الاحتلال والتي كانت مقررة يوم الأربعاء القادم دون إبداء الأسباب. توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة فجر اليوم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 22 من ذوي الأسرى بينهم 8 أطفال دون 16 توجهوا لزيارة 11 أسيرا من أبنائهم في سجن رامون فجرا من أمام مقر اللجنة. جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: مالية غزة تصرف غدا رواتب التشغيل المؤقت طموح 2 عن شهر يناير.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب التشغيل المؤقت طموح 2 غدا الثلاثاء. وقالت المالية في بيان لها إن الصرف سيكون عن شهر يناير الماضي عبر كافة فروع بنك البريد. وأعلنت وزارة العمل في نوفمبر الماضي عن تشغيل الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج طموح 2 البالغ عددهم 2500 خريج و2500 عامل. أعلن رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف أن قافلة أميال من الابتسامات تجهز عدة وفود للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد موافقة السلطات المصرية. وقال يوسف في تصريح صحفي إن وفود طبية من الجزائر والأردن ومتضامنين من أوروبا ودول مختلفة إلى جانب مساعدات طبية ستصل غزة قريبا، وشدد على أن هدف هذه الوفود رفع الحصار عن غزة ومحاولة تقديم العون والمساعدة للسكان الذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلي. أكد المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمر على أهمية احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من خلال تفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بمناهضة التعذيب بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في قطاع غزة، والتي تهتم بخلق بيئة وطنية مساندة وداعمة لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بكافة وسائله. جاءت تصريحات النمرة خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للحديث حول اللجنة الحكومية المناهضة للتعذيب.
في إطار عمل النيابة العامة كان هناك بند يتعلق بحماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وضمان حفظ ضمانات المتهمين. ففي إطار هذه اللجنة ينبثق عنها 3 لجان فرعية: لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة التدريب والتطوير، ولجنة المتابعة والرقابة عليها. وفي هذا الصدد قبل تقريبا أسبوعين تم عقد لقاء ما بين اللجنة المشكلة والصليب الأحمر في إطار النهوض بالعمل وفقا لمحددات هذه اللجنة.
وأوضح النمرة على أن الخطة التنفيذية للجنة تعزز التعاون والتشبيك مع المؤسسات الدولية والوطنية، وتشمل برنامج توعوي للمواطنين وجهات إنفاذ القانون لتحسين ظروف النزلاء وأماكن الاحتجاز وصولا لتطبيق المعايير الدولية والمحلية.
الخطة التي تم وضعها هي يعني على عدة مراحل، تبدأ من خلال اللجان الفرعية بدورات تثقيفية، دورات تدريبية، خطط عملية للتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر. كذلك النيابة العامة منفتحة على كافة مؤسسات المجتمع المدني للتواصل في هذا الإطار، وهي تسعى جاهدة في إطار هذا العمل وفي إطار ذلك القرار الذي تم تشكيل لجنة بموجبه، تعمل على ضمان حقوق الأفراد سواء كانوا موقوفين، وتعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، طبعا وفقا لإجراءات معينة محددة.
أعلنت الحكومة الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الصيفي يوم السبت 30 مارس 2019 على أن يتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام. وحسب بيان الحكومة يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين يوم السبت 30 مارس بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الجمعة السبت. أخيرا أعلنت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في غزة عن مسابقة لأفضل أعمال إعلامية تناولت جهود الطواقم الطبية خلال العام الأول لمسيرات العودة وكسر الحصار. وحول تفاصيل المسابقة أشار دكتور أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أن المسابقة والتي تحمل شعار الوفاء للطواقم الطبية تتكون من 3 فئات، وهي فئة الصورة الصحفية وفئة التقرير التلفزيوني وفئة التقرير الإذاعي، حيث أن المشاركة متاحة لكافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث ستمنح جائزة للحاصلين على المرتبة الأولى عن كل فئة. والآن ننتقل بكم مستمعينا إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إن انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من مدينة غزة ناتج عن فصل طارئ لخطوط محطة التوليد من خط رقم 6 إلى خط رقم 10. وذكرت الشركة في بيان لها أن الانقطاع سيستمر حتى قرابة 10 صباحا، وذلك لزوم إصلاح قاطع رئيسي داخل محطة تحويل حسب ما أبلغت به الشركة. وقالت الشركة إن جدول التوزيع المعمول به حاليا لدى الشركة هو 8 ساعات وصل مقابل 8 فصل، مع تسجيل نسب عجز متفاوتة في جميع المحافظات نظرا للطلب المتزايد على الكهرباء. قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لمدة 4 أيام بحجة الأعياد اليهودية. وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالمعبر إن سلطات الاحتلال أبلغت بإغلاق المعبر بدءا من الأربعاء المقبل حتى السبت بحجة الأعياد. قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحسينة إن استمرار تدفق مواد البناء والإعمار لقطاع غزة ساهم بإعادة إعمار 95% من المنازل التي تعرضت لهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الحسينة مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين المنتخب، أكد فيه على أن كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة عبر نظام GRM الذي تتبعه وزارته بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية بلغ 3 مليون طن من مواد البناء، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه المواد أكثر من 160,000 مواطن. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي شراء 3.59 شواكل وبيع 3.62 شواكل. الدينار الأردني شراء 5.5 شواكل وبيع 5.11 شواكل. اليورو الأوروبي 4.06 شواكل شراء وبيع 4.10 شواكل. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول ابنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. فشل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمس في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد خسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم آسيا أمام منتخب عمان بركلات الترجيح 2-1 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما في البطولة المقامة حاليا في تايلاند. وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني إسلام أبو عبيدة وفادي العراوي، أما هدفي عمان فأحرزهما سامي البلوشي. يشار إلى أن المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تتأهل مباشرة للعب في كأس العالم للكرة الشاطئية. دوليا، حقق فريق انتر ميلان فوزا مثيرا على غريمه الأزلي ميلان بثلاثية لهدفين في ديربي ميلانو، والذي جمع الفريقين بملعب سان سيرو مساء أمس ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبذلك ارتفع رصيد ميلان إلى 53 نقطة ليقتنص المركز الثالث، فيما تراجع ميلان إلى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 51 نقطة. بدوره، تلقى يوفنتوس أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بعد سقوطه أمام جنوى بهدفين نظيفين في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 81، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد جنوى إلى 33 نقطة في المركز 11، وبقي رصيد اليوفي 75 نقطة بالصدارة. استحق فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس برباعية لهدف مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28 من الليغا ليواصل سيره بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الصدارة. وبهذا الانتصار يرتفع رصيد برشلونة إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الليغا ويوسع الفارق إلى 10 نقاط مع وصيفه أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة بالمركز الثامن. كسر فريق باريس سان جيرمان شوكة غريمه أولمبيك مارسيليا وهزمه بثلاثية لهدف مساء أمس على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 47 نقطة بالمركز الرابع، وتتعطل مسيرته التي استمرت 6 مباريات بدون هزيمة في الليغ وان. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
في ختام الجولة نذكر بالعناوين. جيش الاحتلال يزعم اعتقال مساعد منفذ عملية سلفيت والإعلان عن مقتل مستوطن متأثرا بجراح أصيب بها في العملية. الهيئة العليا تعلن انطلاق المسير البحري 25 غدا، ولجنة أممية تطالب الاحتلال بإعادة النظر في قواعد الاشتباك. إدارة سجن ريمون تجري تنقلات للأسرى بعد تركيب أجهزة تشويش وإلغاء زيارات الأسيرات دون أسباب. شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء.